الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قوله رحمه الله: باب لا يطرق، يعني لا يأتي أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم، أن ينسبهم للخيانة، أو يلتمس عثراتهم أي زلاتهم. وقال ابن التين فيما نقله الحافظ: قال الصواب بالنون فيهما، يعني في قوله يتخونهن أو يلتمس عثراتهن، يقول الصواب بالنون فيهما. وتعقبه الحافظ رحمه الله بأن اللفظتين جاءت بالرواية على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، وهي في صحيح مسلم. ووجهها أن الحديث على ذلك أعم، فهو يعم الزوجة وغيرها. وستأتي الحكمة في النهي عن ذلك بعد قليل. وذكر لمقصود هذه الترجمة حديث جابر رضي الله عنه، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإمارة، وذكر هنا من طريقين. قال في الأولى: حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس، قال حدثنا شعبة وهو ابن حجاج، قال حدثنا محارب ابن دثار وهو السدوسي قاضي الكوفة، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول، أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل، يعني من السفر، أهله طروقا أي ليلا. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، أخرجه مسلم. فهذا هديه العملي صلوات الله وسلامه عليه. وحديث جابر أعم من جهة النهي، وأنه لا يحتمل الخصوصية. وأما هذه اللفظة الطروق، فقال أهل اللغة هي المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا. وأصل الطروق الضرب والدفع، وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلها. وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب. وقيل أصل الطروق السكون، ومنه أطرق رأسه، فلما كان الليل يسكن فيه أو يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقا. الله أعلم. وفي بعض الأحاديث وهي الرواية التي ستأتي في حديث جابر الثانية نص على أن ذلك في حال طالت الغيبة، ويأتي بحثها في شرحه إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم. هو والذي تقدم كلاهما من أطراف حديث جابر المشهور في قصة الجمل الذي ترجم له ب26 ترجمة من هذه المسألة. وقد تقدم في الصلاة عند قوله رحمه الله: باب الصلاة إذا قدم من سفر، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد. قال هنا: حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك قال أخبرنا عاصم بن سليمان وهو الأحول البصري عن الشعبي وهو عامر أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وذكر الحديث، لكن فيه التقييد هنا بقوله: إذا أطال أحدكم الغيبة. وفي الرواية الأولى فيه حكاية حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره، وهذا يكشف عن فقه جابر رضي الله عنه لأنهي في قوله فلا يطرق أهله ليلا، وأنه محمول على الكراهة، كان يكره. هذه واحدة. فيه الثانية في قوله: إذا أطال أحدكم الغيبة، وعلى هذا فإذا لم تطل غيبته فلا حرج أن يأتي في أي ساعة من الليل أو النهار، كالخارج إلى عمله في اليوم ثم يعود من قريب، أو سافر سفرا قصيرا وعاد، فإن له أن يأتي، فإنه وقت لا يحتمل التغير في البيت. ولا يخشى إذا رجع من السفر القصير أو الخروج القريب، لا يخشى أن يرى ما يكره مع قصر المدة، لأن من أسرار النهي أن تكون المرء أن يجد امرأته على غير الحال الذي يحب أن يراها عليه، فقد تكون شعثة أو لم تتنظف وتتزين، فإن المرأة إذا غاب زوجها تخففت من التزين والتجمل لعدم الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه وخشيته أن تحصل النفرة بين المرأة وزوجها إذا رآها على ما يكره، نهاه عن هذا الفعل، وأمره باتخاذ الأسباب التي تديم المودة والمحبة بينهما. وكذلك أرشدها هي إلى أن تتهيأ إذا علمت، وقد أشار إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله في الحديث الذي سيأتي في الباب القادم: كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وعلى هذا فيمكن أيضا أن يستفاد من الحديث أن الزوج يكره له أن يترصد زوجته ليراها على الوجه الذي قد لا يحب أن يراها عليه، فيتقي هذا. وهذا وجه قوله: ويتطلب عثراتهم، وهذا لا يفعله الكريم. الكريم إما أن يكون محبا، وإذا كره شيئا تذكر ما فيها من الخير، قال: لا يفرك مؤمن ومؤمنة إن كره منها شيئا رضي منها، كره منها خلقا رضي منها آخر. من فقه الحديث أن المستنبط من علة النهي أنها متى ما علمت بقدومه فلا حرج أن يقدم عليها ليلا، ويغني عن هذا عن الابتداء بالمسجد وعن المنع من الطرق ليلا، وهذا متيسر في زماننا، يكون هذا بالاتصال أو بالرسالة أنه قادم فلا حرج أن يدخل، لكن يكون بين اتصاله ورسالته زمنا يمكنها من الاستعداد له. وقد جاء في صحيح ابن خزيمة قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. وهذا لذان يشهد لما ذكرنا من الرسائل والاتصالات في الوقت الحاضر. قال ابن أبي جمرة نفع الله به كما قال حاضر الحافظ فيه النهي عن طرق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث قال وقد خالف بعضهم فرى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على مخالفته، يعني خالف بعضهم النهي هذا فرأى ما يكره عند أهله. وأشد ما يمكن أن يرى أن يراها على خيانه والعياذ بالله. وفي حديث محارب عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن أو لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. قال الحافظ أخرجه أبو عوانة في صحيحه. ثم قالوا في الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين، يعني فيه أخذ الأسباب التي تفضي إلى هذه المودة والمحبة. فمع أن الزوج يطلع على من امرأته على ما هو أكبر من ذلك، ومع ذلك أمره باتخاذ هذه الوسيلة التي تفضي إلى هذا المقصد الشرعي العظيم الذي لأجله شرع النكاح، كما قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذه المودة لا تتأتى مع التخون ومع ما قد يراه مكروها منها. وفي من فوائد الحديث أنها أيضا هي مأمورة بحسن التبعل والتهيؤ، وألا يراها في حال الإقامة على ما يكره، وتتهيأ قبل رجوعه من العمل وكذا، بحيث تستقيم الحياة على أحسن ما يكون. فيه كما أشار الحافظ أن الاستحداد ليس من تغيير خلق الله عز وجل، لأنه فيه كمال ونظافة وهو سنة. قال وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. ومن هذا والله أعلم التنقيب مثلا في جوال الزوجة، تخوينها وكثرة تتبعها فيه، يبني الأمر على السلامة ولا يلتفت إلى ما قد يوسوس إليه الشيطان حتى يرى ريبة ظاهرة، فحينها يأخذ بالأسباب، لكن مع أصل السلامة لا يخونها ويتتبع عثراتها فيما ترسل أو ترى. ومنه هذا النوع من التجسس الذي قد تحمل عليه الغيرة المذمومة، وقد مر معنا في باب الغيرة أن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يكرهه الله، فالذي يكرهه الله أن تكون من غير ريبة والله أعلم. وإذا كان هذا في حكم الزوج مع زوجته فهو كذلك في مع غيرهم من الأهل أو من المسلمين، لا يحمل نفسه على أن يتطلب العثرات وأن يرى منهم ما يكرهون أن يروهم أن يراه عليه من الأحوال. وهذا من كريم الأخلاق، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب طلب الولد. قال: حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجلك؟ قال: قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد.
نعم، هذا الحديث من أطراف الذي تقدم أيضا، وذكره في هذا الباب أيضا من طريقين، وترجم له بقوله: باب طلب الولد. طلب الولد يكون بأمرين، أحدهما مترتب على الآخر، الأول النكاح، والثاني كثرة الجماع. فيكون قاصدا لذلك، لا لمجرد اللذة وإتيان الشهوة، وقصدها أيضا مباح. وأصرح دليلا على ما مقصود الترجمة حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد يرفعه: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولم يرده لأنه ليس على شرطه. وأما حديث جابر فسيأتي موضع الانتزاع منه للحكم الذي ترجم له. قال: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد، قال عن هشيم وهو ابن بوشير الواسطي، عن سيار وهو ابن وردان الواسطي أيضا، عن الشعبي عامر عن جابر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وهي غزوة تبوك، قال: فلما قفلنا، يعني رجعنا من الغزوة، تعجلت، يعني حث سيره، على بعير قطوف، يعني بطيء، قال: فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجلك؟ فيه تفقده صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وحرصه على الخاصة منهم، وجابر رضي الله عنه من هؤلاء، وهو من المكثرين في الرواية، فلذلك كان يعتني به صلوات الله وسلامه عليه. فقال جابر: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فيه استحباب نكاح البكر، وفيه النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم بما هو خير لهم ولو في الأمور المباحة. فهذه النصيحة ليست في أمر من القرب المتمحضة، وإنما أرشده إلى ما هو خير له في حياته الدنيا، ولذا قال: تلاعبها وتلاعبك. فالأمر لا يتعدى هذا، الملاعبة والأنس، وبعضه حاصل بالثيب، لكنه نصحه صلى الله عليه وسلم بما هو أحسن، لأن البكر قاصرة الطرف على من تزوجها أول مرة، بخلاف الثيب فإن قلبها قد يكون فيه أثارها من الزوج أو الأزواج المتقدمين، فلا يصفو لزوجها الجديد. قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. وهذا الحديث ظاهره إيش؟ ها؟ وفيه أمر للاستحباب، لكن يظهر منه أنه ما علاقته بالحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله؟ ما هو وجه الارتباط؟ هناك نهى عن الطرق ليلا وقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، ففي اختلاف، في اختلاف. هناك نهى عن الطرق ليلا وهنا قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، ووجه الجمع أنهم علموا بقدومهم، علموا بقدومهم فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء. ثم ذكر العلة التي لأجلها نهى عن الهجوم على البيوت، والحكم يدور مع علته، فمتى ما علموا فكأنه العلم جاء متأخرا، علمهم بقدومهم جاء متأخرا، فقال تأخروا قليلا حتى تتهيأ نساء، قال لكي تمتشط الشعثة وهي منتشرة الشعر وتستحد المغيبة، يعني تستعمل الحديد، الاستحداد استعمال الحديد لحلق ما يقبح من الشعر وهو شعر العانة. قال أي هشيم، هشيم بن بشير قال وحدثني الثقة لم يسمه لعله نسيه أنه قال في هذا الحديث، أي قال جابر مما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثقة هذا قد يكون غير الشعبي يحدث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكيس، الكيس يا جابر، كرر على الإغراء. ثم فسره البخاري، فسر الكيس بما أراده من الترجمة، قال يعني الولد، وهذا تفسيره. والكيس العقل والفطنة في كل شيء، في الجماع وفي غيره، فهو العقل والفطنة في كل شيء بحسبه، فهو هنا أمر وإغراء بكثرة الجماع وشد الحيل لتحصيل مقصوده وهو الولد، هذا معنى هذه اللفظة عند العرب. قال الشاعر وإنما الشعر لب المرء يعرضه على الرجال فإن كيسا وإن حمقا، فالناس يدورون بين الكياسة والفطنة وبين الحماقة والغفلة، فقابل قابله بالحمق، والحمق ضد التعقل. وجاء في حديث الشداد بن أوس عند الترمذي وفيه ضعف الكيس يعني الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وفي مسلم عن ابن عمر يرفعه كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فالكيس الفطنة والهمة، وهذا الحديث فيه مقابلة العجز بالكيس، وهي أصرح في تفسير حديث جابر، فكأنه قال الكيس الكيس يا جابر يعني الهمة الهمة، يعني شد حيلك في 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 وطي أهلك، وما يتحصل من هذا، ما ينتج عن هذا هو حصول الولد، فالولد ناتج عن ذلك. فكثرة النكاح، كثرة الزوجات، وكثرة الوط مظنة الإكثار من الولد، وهذا من دقيق الفقه، يعني الاستنباط في غاية الدقة منه رحمة الله تعالى عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس.
نعم، هو الذي هو من أطراف المتقدم يروي هنا عن محمد بن الوليد، وهو عن محمد بن جعفر وهو غندر، ومحمد عن شعبة عن سيار عن الشعبي، فمداره في الطريقين على سيار بن مروان. وروايته عن سيار هنا عن شعبة، وفي الأولى عن هشيم بن بشير، وهذا أنزل من الذي تقدم. وذكر أيضا في خاتمته متابعة عبيد الله ابن عمر العمري، تابع الشعبي عن وهب وهو ابن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس، أي في ذكر هذه اللفظة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تستحد المغيبة وتمتشط. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، قال: فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
نعم، هو من أطراف الذي تقدم، فيه ذكر العنزة وهي الحربة أو العصا الطويلة، نغزى النبي صلى الله عليه وسلم بها بعير جابر، وفيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، فإن هذا البعير القطوف تحول إلى أحسن ما يرى الرائي من الإبل في سيرها بعد هذه النغزة من يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي كالحديث الأول في الترجمة الماضية من جهة الإسناد، إلا في شيخه في الأولى مسدد، وهنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، وكلاهما عن هشيم بن بشير حافظ بغداد رحمه الله تعالى. والترجمة قال فيها: باب، أي هذا باب، تستحد المغيبة، وهي التي غاب زوجها طويلا، وتمتشط الشعثة، شعثة الرأس، أي باب استحباب ذلك. وفيه إشارة إلى أن المرأة تأخذ بالأسباب التي تحببها إلى زوجها، ومن ذلك التطيب وحسن التبعل وحسن تهيئة الطعام وخفض الصوت والتوقير، كل الأسباب التي تفضي إلى محبته لها وتعلقه بها وصبره عليها هي مندوبة إلى الأخذ بها. كذلك تترك ما يكره أن تفعل أو أن تقول أو أن تذهب إليه، ما يكره تتقيه. وكذلك الزوج هو مأمور أيضا بأخذ الأسباب التي تحببه إليها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إني لا أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. وبهذا تستقيم الحياة وتزيد المودة وتقوم الأسرة. وإذا كان الحال بين الزوجين على المودة والاحترام، هذا أيضا يؤثر في الأولاد، فتعيش الأسرة كلها في خيمة ود وحسن تأتي في الألفاظ والأفعال، وتوقير الصغير للكبير، وخفض الجناح والصوت والأدب. نسأل الله أن يهب لنا ولكم من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما، وأن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس رضا الله سقط بعده. أبدا يعني يشمل بهذا الرضا والدينا وجميع من أحبنا أو أحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب من مشايخنا وطلابنا وقاربنا ومعارفنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.